بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب فضل العلم من كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله، الذي شرطنا فيه التهذيب، تهذيب هذا الكتاب والاقتصار على الثابت من الأدلة، لأنه قد تضمن عددا من الأحاديث الضعيفة والآثار، فنقتصر على الآيات والأحاديث الصحيحة، ويتوسع شرطنا فيما يتعلق بالشعر وأقوال الحكماء، الأمر فيه أوسع. قال رحمه الله تعالى: وقد بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضل ما بين العلم والمال، فقال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. هذا رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية، وهو الكلام جميل، لكنه من حيث السند لا يثبت، ونحن ذكرنا لأنه متعلق به الكلام الذي بعده مع التنبيه عليه. ففي سنده أبي مخنف لوط ابن يحيى، كان شيعيا يضع الحديث، ولعل هذا من جملتها، كان يضع أحاديث كثيرة وأقوال كثيرة ينسبها إلى علي بن أبي طالب، وهذا هو ديدن الشيعة، كل شيء لا ظهر علي بن أبي طالب، هذا إذا يعني ارتفعوا قليلا، وإلا كله مجهول عن أبي عبد الله عليه السلام، كل الدين عن أبي عبد الله عليه السلام أقصد عندهم. وهناك أشياء ينسبونها كثيرة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وسئل بعض العلماء، طيب، الشاهد من هذا أن وجه تفضيل العلم على المال هذا له أوجه كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة مفاضلة بين المال والعلم، ذكر 40 وجها، ذكر 40 وجها مما يفضل به العلم على المال، بعد أن ذكر 153 وجها من الأوجه التي تبين فضيلة العلم. وبفضل الله عز وجل لخصناها كاملة واختصرناها في رسالة إن شاء الله نقرأها بعد الانتهاء من هذه الكتاب، من هذه الرسالة، سميناها الإفادة في فضائل العلم، مختصرة ومهذبة من كتاب مفتاح دار السعادة، ويليه فضل العلم على المال من 40 وجها. وسئل بعض العلماء: أيهما أفضل، المال أم العلم؟ قال: الجواب عن هذا: أيهما أفضل، المال أم العقل؟ إذا أردت تعرف أجبني أيهما الفاضل، المال أم العقل؟ الجواب عندكم العقل. إذن هو أجابه بالشيء الذي هو مستسلم فيه، ما هناك أحد يقول لك المال أفضل من العقل، ماذا يريد منه المال وهو غير عاقل؟ ولهذا مر معنا في أول الرسالة أن أحدهم قال لأحد الشباب: أيسرك أن أعطيك 1000 درهم أو 100,000 درهم وتكون أحمق؟ قال: لا والله ما يسرني ذلك، فإنني لو أعطيت 100,000 درهم وأنا أحمق يوشك أن تذهب علي، أن أفقدها، فمصير الأحمق أن يفقد حتى ليس الدين فقط، الدين والدنيا، إذن ما ينفعه شيء. وقال صالح بن عبد القدوس، تقدم معنا أنه أبو الفضل الأزدي الحكيم، ترجم له الخطيب والذهبي وابن حجر وابن خلكان، وقيل قتله المهدي العباسي على الزندقة، قال: لا خير في من كان خير ثنائه في الناس قولهم غني واجد. قل: لا خير من كان أفضل الثناء أن الناس يقولون فيه غني، هذا لا خير فيه. إن كان هناك شيء بجانبه يقولون فلان مستقيم، فلان من أهل الدين، من أهل الصلاح، أما أنك تنتظر أن يقال أنت في مصاف أثنياء العالم وأغنياء العالم وفلان رأس ماله بالمليار، لا ينفع كذلك أبدا. هبك أغنى أهل الأرض، مصيرك إلى حفرة من 3 أذرع، ستترك كل ما خلفت، والحساب على قدر ما كسبت من المال من حلال أو حرام، حتى الحلال تحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته يعرض عليك. بالنسبة للحلال يعرض الإنسان عرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، كما في حديث عائشة في الصحيحين. قال: وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبر سنه. هذا جالس بعدنا لما وردي، ما هو تارك لنا نحن إياكم حتى يجعلنا نحب العلم ونطلب العلم، لا يعذر كبير ولا صغير. قال: وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبر سنه واستحيائه من تقصيره في صغره. قل أنا الآن تريد أن أطلب علم، أنا خلاص ربي وزعني الآن، أنا قد قصرت وأنا صغير. تعالوا ننظر ماذا يجيبنا. قال: من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره، فرضي بالجهل أن يكون موسوما به، وآثره على العلم أن يصير مبتدئا به، وهذا من خدع الجهل، هذا من المخادعة. هذا الكبير في السن لو كان ما خدعه الجهل ما قال هذا الكلام. لو لم يبق من عمرك إلا ليلة، افترض أنت عمرك الآن 99 سنة، افترض أو 100 عام، بقي لك ليلة من عمرك، هذه الليلة ابدأ بها في طلب العلم، لأنك إن تموت وأنت طالب علم في طريق الجنة، لأنك لما تموت وأنت طالب علم معناه أنك وضعت قدمك على طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، خلص أن طالب علم، فتموت على حسن خاتمة، بدأت بسم الله أنا أطلب العلم، الصباح مت ما شاء الله خاتمة إيش؟ خاتمة حسنة، خاتمة طيبة، إذن ما هناك عذر. قال: وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل، لأن العلم إن كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى. يعني العلم لا يعدو إما أن يكون فريضة أو فضيلة، ما هناك هل العلم رذيلة؟ باتفاق العقلاء ليس برذيلة، صح ولا لا؟ إذن هو إما فضيلة أو فريضة، إما فريضة أو فضيلة. فإن كان فضيلة، إن كان فضيلة، نفترض أن هذا كبير السن قد أخذ العلم الواجب ولم يبقى إلا الفضيلة المستحب، فإن كان فضيلة فلا ينبغي أن يرغب كبير السن في الفضيلة، يرغب عن الفضيلة أقصد، لا ينبغي له أن يرغب عن الفضيلة، بل الأليق به أن يرغب في الفضيلة، لأنه كلما كبر سن الإنسان كلما ترفع عن الرذائل والسفاسف الأمور وكانت همته عالية في فضائل الأمور. والابتداء بالفضيلة فضيلة، يوم تبدأ في الفضيلة فضيلة. ولا يكون ولأن يكون شيخا متعلما أولى من أن يكون شيخا إيش؟ جاهلا. أن يكون شيخا متعلما أولى من أن يكون شيخا جاهلا. قال: حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا كبيرا يحب النظر في العلم ويستحي، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ سبحان الله، كلام الحكمة حكمة فعلا. يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ افترض كنت في أولك جاهل، لست مقبلا على العلم، آخر عمرك كن أفضل من هذا المستوى. وذكر أن إبراهيم بن مهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. يعني يقول لك شغلونا أهلنا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا نتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ قال: نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل، جهل مغطي عليك مغطي عليك. قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة. ها؟ متى يحسن بي؟ إلى متى يحسن بنا طلب العلم؟ ها؟ ما حسنت الحياة، لازلت ترغب في الحياة والحياة عندك لازلت تتوق إليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكبر ابن آدم يكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل. ما دام عندك رغبة في الحياة إذن يحسن بك أن تتعلم. هذا في الأثر المشهور عن الإمام أحمد، وقال: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، من الكتاتيب إلى أن يموت. وكان بعضهم إذا مات يوصي أن يدفن معه بعض كتبه، قل: إذا مت ادفنوا معي بعض كتبي استأنس بها في قبري. قال: والله لأن تموت طالبا علم طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة، ولأن الصغير أعذر وإن لم يكن في الجهل عذر. الآن لو جهل الصغير الناس يعذرونه، فلان جاهل هو صغير، لكن يقبح أن يكون إنسان شيخا كبيرا وهو جاهل. الآن لو سألنا شابا أو طفلا صغيرا عن بعض مسائل الطهارة أو الصلاة فقال: لا أدري، وإن لم نجد في الأصل لم يكن هناك في الجهل عذر، لكن هذا بصغر سنه نعذره. لكن يوم يعيش الإنسان يصلي، كم لك تصلي؟ قال عمري 70 عاما وأنا أصلي. تسأله عن نواقض الوضوء لا يدريها، طيب حرام عليك، صلي 40 سنة وما أدري ما ينقض وضوءك، ما تدري كم قد مر معك أيام وسنوات وصلوات وبطل فيه الوضوء أنت لا تدري. وهكذا في غير ذلك من الأمور. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى الإلبيري. قال لأنه لم تطل به مدة التفريط، هذا هو السر، لم تطل به مدة التفريط، ولا استمرت عليه أيام الإهمال، بخلاف الشيخ الكبير طالت عليه، طال النوم، نام ما استيقظ، واستيقظ الله وهو في آخر العمر. ولكن رغم ذلك كله ما دام الإنسان استيقظ أحسن من النائم الذي ما يوقظه إلا الموت. قد ذكرنا لكم قبل أيام قصة شخص كان جارا لنا في صنعاء قد وصل إلى 90، وسمعته ذات مرة يصلي، كان يصلي عندي في المسجد الضحى، اسمعوا يتشهد يقول بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله. قلت يا حج حزام، قال لي نعم يا ابني. قلت له إيش تقول؟ طبعا أنا نافي إلى هذا الوقت ما أدري أن هذا تشهد عند في مذهب الشيعة، وأنهم يستبدلون التحيات لله والصلوات يستبدلون بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله، إلى ذلك الوقت ما كنت أعلم. فقال لي يا ابني هذا التشهد، قلت أعد علي يا أحد حزام، قال بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يكمل الصلاة الإبراهيمية. قلت يا عم كم لك على هذه الحالة؟ قال منذ أعرف نفسي أنا الآن عمري فوق 93 سنة وأنا على هذا. قلت لا. قالوا كيف؟ قلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد. قال علم يا ابني، والله ما أدري، هكذا تعلمنا وعلمونا الآباء والأجداد. فجعلت من الحفظ، قال يا أخي قد أنا على المختصر بسم الله وبالله، أنت تجيب لي التحيات لله والصلوات ما أقدر. قلت عندي لك حل. قال شو؟ قلت أكتبها لك في ورقة. قال هذا ينفع. قلت إذا جاء وقت التشهد افتح الورقة واقرأها خليها معك. قال هذا ينفع، أيام ويومين ويصلي على هذا الحال، إذا جاء وقت التشهد أخرج الورقة أمامه وقرأ التشهد من الورقة، ثم عكف عليها وإذا به حفظها وجاء يسمعها وبدأ يصوب بعض الأمور. والله ما دامت من ذلك الوقت بدأ يصحح كثير من الأمور، ما مرت عليه 5 أشهر إلا ومات يا أخوة رحمه الله. وقد صحح كثير من الأمور في العقيدة وفي العبادات والأخلاق والمعاملات في باب الصحابة وغير ذلك. قال كان عندي مزرعة، عنده أراضي واسعة. قال كنت أعمل في مزرعة الأعناب، قال من الصباح إلى العشاء، وأصل فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء بالعشاء، يصلي الصلوات 5 كلها آخر اليوم. قالوا استمريت على هذا فترة طويلة، إلا الآن لما تقاعدت عن العمل بدأ أولادي يشتغلون، قال أصلي الصلاة في وقتها، ولاستمريت فترة طويلة على هذا، وما كان هناك أحد ينبهنا أو يكلمنا أو هذا دليل على من أدلة العذر بالجهل. الجهل موجود بعض الناس، مجرد أن تعلمه الشيء يستجيب. الشاهد بارك الله فيكم أن لا ينبغي الإنسان أن يطيل الإهمال وأن يطول به السبات، يتعلم. لا هنا الحمد لله.